بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى: فصل فيما يباح ويحرم من التحلي. تحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة، ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال وجعله بخنصر يسار أفضل، وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب، وحلية المنطقة والجوشن والخوذة للركاب واللجام والدواه، ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال، وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد، وكره تختمها بالحديد والنحاس والرصاص، ويستحب بالعقيق. باب زكاة العروض، وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، فتقوم إذا حال الحول عليها، وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة، فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا، وكذا أموال الصيارف. ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها، ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها. ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصل عرضا بمجرد النية غير حلي اللبس، وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إخراج ربع العشر إن بلغت القيمة نصابا بعد السبت والتصفية. باب زكاة الفطر، تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو اعتر قبل الغروب فلا زكاة عليه، وبعده تستقر في ذمته، وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يصدر عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، بعدما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم، وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين. فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في الميراث. وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان، لا على من استأجر أجيرا بطعامه. فصل في إخراج زكاة الفطر، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، وتكره بعدها، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها، وتجزئ قبل العيد بيومين. والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط، ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب، ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقي لا. ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد، وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة، ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا. ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لما ذكروا الذهب والفضة ذكروا بعد ذلك ما يباح لبسه وتحليته من ذهب أو من فضة، وقد ذكر بعضهم شيئا من ذلك في أول الكتاب في باب الآنية، ولكن أكثر ما يذكرون ذلك في زكاة النقدين، ما يباح اتخاذه وما لا يباح. وقد عرف أن النساء يتحلين بالذهب بما جرت العادة به ولو كثر، ولكن لا شك أن الكثرة التي لا حاجة إليها تدخل في الإسراف والتبذير والإفساد، فإن بعض النساء الآن قد يكون عندها من الحلي ما قيمته 300,000 أو 500,000 حلي من أنواع الحلي. ولا شك أن في هذا إسراف وإفساد. العادة أن المرأة تتجمل بالشيء المعتاد في الخواتيم وفي الأصابع إذا كانت من ذهب يمكن أن قيمتها مثلا 500 أو 300 أو 300 على الأكثر قيمة الخاتم. كذلك يكون تتخذ أقراطا وهي التي تعلق في الأذن يمكن أنها بقيمة 200 أو نحوها. كذلك تتخذ قلادة. القلادة عبارة عن خرزات مخروقة تنضم في سلك تكون من ذهب أو من فضة، والأكثرون لا يجدون إلا نحاسا أو صفر أو نحو ذلك تتجمل بها. ولكن توسع النساء في هذه الأزمنة بجعل القلادة قيمتها مثلا 30,000، وما يسمى بالرشارش قد تصل قيمتها إلى 50,000. وكذلك تتخذ حزاما من ذهب قد تصل قيمته إلى 50,000 أو 70,000. وكذلك تتخذ ساعة من ذهب وتتخذ خصرا من ذهب أو معضدا في العضد أو حجلا أو خلخالا أو نحو ذلك، فمثل هذا يعتبر إسرافا. ومع ذلك إذا وصل الحال إلى هذا فإنا نقول إن مثل هؤلاء قادرون فلا تسقط عنهم زكاة هذا الحلي، لأنهم أولا وضعوا ذلك من باب الزينة فوصلوا إلى حد الإسراف، ثانيا أن فيه كسر لقلوب الفقراء. ذكروا في باب الآنية تحريم آنية ذهب وفضة، وعللوا بأن السبب كسر قلوب الفقراء. ومثل ذلك ما توسع فيه كثير من الناس، جعلوا مفاتيح سياراتهم وأقفالها ومقبضها من ذهب، وكذلك مفاتيح الحنفيات والبزابيز صبغوها بذهب أو جعلوها من ذهب، وقعوا في الإسراف ووقعوا في الاستعمال. قد ذكروا في باب الآنية أنه يحرم استعمال شيء من الذهب، فأدخلوا في ذلك فناجين القهوة أو الشاي تحليتها بذهب أو بفضة حرام. وكذلك أيضا ساعة الذهب أو نظارة الذهب بالنسبة للرجال حرام أيضا. وكذلك جعلوا كل ما يستعمل لا يجوز من الذهب، حتى القلم أو ريشة القلم أو الدوات يسمونها المحبرة، لأنها إناء أيضا. كذلك إذا اتخذوا الأدوات القديمة من ذهب حرام ذلك. السرج قديما تكون من النحاس نحوه، لكن بعضهم قد يجعلها من ذهب. السراج الذي للإنارة، وكذلك كانوا يستعملون سراجا يقال له القنديل، فلا يجوز أن يكون من الذهب. وحتى مثلا المكحلة التي يجعل فيها الكحل، والميل الذي تكحل به العين وما أشبه ذلك، لا يجوز أن يكون من الذهب بالنسبة للجميع الرجال والنساء. كذلك أيضا تحرم تحلية المساجد بذهب أو فضة، لأنه إسراف، يعني إفساد لهذا المال. عرض قبل نحو 20 سنة سؤال في ندوة الجمعة على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن رجلا في الأحساء بنى مسجدا وأنفق عليه، قال إنه أنفق عليه نحو 30 أو 40 مليون، مع أن المسجد ليس بكبير. ثم إنه صبغ سقفه بذهب، بماء الذهب سقفه وعمده ذاب ذهبا وحلاه به، فأنكر ذلك الشيخ رحمه الله وبالغ في هذا الإنكار، وأخبر بأن هذا المبلغ يمكن أن يبنى به 20 مسجدا أو نحوها دون أن يفسد المال في هذا المكان. وذكر أننا قد نتوقف في بناء المساجد لا نجد من يتبرع بإمارتها، فكثير من المساجد في الداخل والخارج بحاجة إلى إمارتها، ولو ب500,000 أو نحوها تبني مسجدا، ربما في الخارج قد يكفي 80,000 لبناء مسجد كامل. فهؤلاء الذين يسرفون يعتبرون مفسدين لهذه الأموال. فإذا حلوا حيطان المسجد أو سقفه أو عمده بذهب أو بفضة فإنه يجب إزالة ذلك، لأنه من المنكر، وتجب على صاحبه زكاته إذا بلغ نصابا. لكن إذا استهلك، إذا قيل أذيبوه وأذلوه، ولكن اختلط بالحجارة أو اختلط بالتراب ولم يجتمع منه شيء فلا تجب إزالته، لعدم الفائدة فيها، لأنها تضمحل. يقول: ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال، لأنه أبيح الخاتم لما أنه صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب لبسه أياما ورأى الناس قد توسعوا ولبس خواتم الذهب، صعد على المنبر ثم نزعه وقال: والله لا ألبسه أبدا. ثم نزع الناس خواتيمه ورأى رجلا عليه خاتما من ذهب ونزعه وألقاه في الأرض، قال: يعمد أحدكم إلى جمرة فيجعلها بيده، فقيل للرجل: خذ خادمك وانتفع به. قال: لا والله، قد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لبس الخاتم من الفضة يجعله بالخنصر، بخنصر يساره، وهذا أفضل، أي في الإصبع الخنصر من اليد اليسرى. ولكن ورد أيضا أنه يجعله باليد اليمنى، كما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وفي يده خاتم جعله أو جعل فصه في باطن كفه وقبض عليها، فدل على أنه باليمين. وتباح قبيعة السيف من ذهب أو من فضة. القبيعة هي مقبض السيف، وذلك لأن السيف مما يفتخر باقتنائه، ولأن له مكانة لا يقاس بغيره، فله مكانة أن يجعل مقبض قبيعته من فضة أو من ذهب. كذلك حلية المنطقة يجوز تحليتها بفضة. المنطقة نوع من الجعاب، الجعبة التي يجعل فيها ذخيرته ويجعل لها خيطا أو حبلا يعلقه في رقبته، ويجعل هذه الجعبة هذه المنطقة تحت عضده الأيمن أو الأيسر، يجعل فيها ذخيرته، ذخيرته يعني في السلاح ونحوه، ويجعل فيها أيضا نفقته. هذه يحتاج إلى أنه قد يحليها بالفضة. والجوشن والخوذة، الجوشن هو الدرع الذي يلبس على البدن ليقي السلاح، إذا كان قصيرا إلى السرة أو إلى أسفل البطن يسمى درعا، وإذا كان سابغا إلى الفخذ يسمى جوشنا، وإذا كان واسعا يصل إلى الركبتين يسمى سربالا. وأول من صنعه داود في قوله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. علمه الله داود وألان له الحديد، وألنا له الحديد، فصنع هذه الجواشن وهذه الدروع والسرابيل حلق حديد يدخل بعضها في بعض ليست ثقيلة، يجعلها كدراعة على يدخل رأسه ثم تستر بطنه وظهره وجنبيه، وقد تستر أيضا فخذيه. هذه تسمى الجوشن والدرع. الخوذة لها عدة أسماء، تسمى المغفر لأنها تستر الرأس، الغفر هو الستر، وتسمى المجن لأنها تجن الرأس، وتسمى الخوذة فيجوز أن يحل الجوشن والخوذة الذي هو المجن، ويسمى أيضا الترس، يعني المجن والخوذة والمغفر والترس شيء واحد، وهو لباس على الرأس من حديد يدخل فيها الرأس يقي من وقع السلاح. كانوا يلبسونه لأجل أن يقي من وقع السلاح. هكذا يجوز لهذا أن يحل بفضة الجوشن والخوذة، ولا يجوز تحلية الركاب. المراد بالركاب هو قطعة من جلد يجعلها الراكب أمامه على الرحل، وتسمى أيضا النسعة إذا ركب على الرحل وضع رجليه على هذه الركاب أو على هذه النسعة، يجعلونها لينة ورقيقة، فلا يجوز أن تحل لأنها لا حاجة إلى تجميلها، إنما يلبسها يعني يجعلها على ظهر البعير على الرحل للوقاية. كذلك اللجام لا يحل، كانوا يتخذون للبعير لجاما يقعد به يسمى الخطام ويسمى الزمام ويسميه العامة الرسن الذي يقعد به، وقد يجعلونه داخلا في فمه، يجعلون له لجاما يقعد به، يجعلونه داخلا بين ثناياه وأسنانه، فلا يجوز أيضا، ولا يجوز تحلية الدوات. الدوات أي المحبرة، يقول ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال. المثقال أقل من الدينار. وقد ذكرنا أن 20 دينار أنها نصاب الذهب، وأنها بقدر 11 جنيها ونصفا. فيقولون إن الإناث يحل لهن الحلي ولو كثر ولو زاد على 1000 مثقال. وأما غير الذهب فيباح التحلي بالجواهر الجوهر الذي يستخرج من البحار والياقوت والزبرجد واللؤلؤ والمرجان، هي التي تستخرج من البحر. قال الله تعالى: وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. هذه الحلية اللؤلؤ والمرجان والجواهر والياقوت والزبرجد تخرج من الذهب من البحر. فأباحوا أنه يتحلى بها الرجل كالمرأة، ولكن إذا علل بأن الذهب تحريمه لأجل الإسراف فإن في هذا إسراف. يعني اللؤلؤ قد يكون أغلى من الذهب فيكون فيه إسراف وفيه أيضا كسر لقلوب الفقراء، كسر لقلوبهم إذا قالوا هؤلاء يتحلون بهذا الحلي الكثير الذي قيمته مئات الألوف ونحن يعوزنا أن نجد القوت والغذاء. فلذلك يكرهون أو يمنعون التحلي بالأشياء الثمينة الجواهر والعواقيت وما أشبهها. يقول: وكره تختمهما الرجل والمرأة بالحديد والنحاس والرصاص. قالوا: لأنها حلية أهل النار. قال الله تعالى: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. وفي بعض الأحاديث أن حلي أهل النار الحديد، لباسهم القطران والحديد لأجل أنه يحمى على جلودهم. يستحب بالعقيق، نوع أيضا من الحلي، لكنه ليس برفيع الثمن. والحديث الذي يتختم بالعقيق فإنه مبارك لا يصح. وبكل حال فإن الإسراف في هذه الألبسة والحلي يعتبر محرما لظواهر إن الله لا يحب المسرفين. بعد ذلك ذكر زكاة العروض. العروض هي السلع التي تعرض للبيع، تشترى وتعرض للبيع ثم بعد ذلك يشترى بقيمتها عروض ثم تعرض. هذه هي العروض، وهي غالبا أكثر أموال الناس. أكثر التجار إنما عندهم هذه العروض. فيدخل في ذلك ما كان كبيرا أو صغيرا. فمن كانت تجارته بالسيارات كبيرة أو صغيرة يبيع ويشتري فإنه يزكي قيمتها لأنها من العروض. ومن كانت زكاته في المساكن يشتري الإمارات ويبيعها فإنه يزكي قيمتها. ومن كانت زكاته في العقار في الأرض يشتري اليوم ويبيع غدا فإنه يزكيها، ينظر إلى قيمتها عند الحول ويزكيها، وكذلك الأشياء الصغيرة. لو كان يبيع في الإبر أو يبيع في الملاعق أو في السكاكين الصغيرة أو نحوها يشتري ويبيع، فإنها عروض. كل شيء يشترى لأجل الربح فيه فإنه داخل في العروض فيزكى، لأن ذلك هو عمل أكثر الناس، تجاراتهم في مثل هذه العروض، يشترون ويبيعون، فالزكاة واجبة فيها لأمم قول الله تعالى الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فجعل في أموالهم يدخل في ذلك هذه التجارات. يقول كل ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح فإنه يزكى بإجماع المسلمين. ورد في هذا الحديث عن سمرة بن جندب أمر النبي صلى الله عليه وسلم نخرج الزكاة مما نعده للبيع، رواه أبو داود. والحديث إن كان فيه مقال لكن يؤيده عمل المسلمين، ويؤيده أيضا إبعاث السعاة. في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة، يعني صدقة التجار، ولما جاء قال منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب، هؤلاء تجار كان عندهم أموال يتجرون فيها، لكن خالد كان الأموال التي عنده قد سب لها، عنده عبيد يقاتلون معه، وعنده خيل يقاتل عليها أو عدها للقتال، وعنده دروع للقتال جعلها وقفا، وعنده مجان الترس الذي على الرأس جعلها كلها وقفا، وعنده سيوف ورماح وخناجر ونحوها، هذه ما فيها زكاة. اعتذر عنه وقال احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. أما العباس فدفع الزكاة عنه، كان أيضا يتاجر، وسبب ذلك أنه قد اقترض منه زكاة سنتين، إنا كنا احتجنا فاستقرضنا من العباس صدقة سنتين، فلذلك قال هي علي ومثلها معها. وأنكر على ابن جميل، دل ذلك على أنه كان يبعث الزكاة، يبعث السعاة ليجمعوا صدقة هذه العروض الأموال التجارية. إذا حال الحول فإنها تقوم. متى يبدأ الحول؟ إذا تم ثمنها نصابا. لو اتجر مثلا بمئة ريال، إذا ذكرنا بالأمس أن الأقرب أن نصاب الورق 560، بدأ تجارته ومعه 100 ريال، يشتري بها دفاتر ويبيع، أو أقلاما أو كراسات أو مساطر أدوات دراسية، ابتدأ بهذا الاتجار وهذا رأس ماله في أول السنة في 1/1، وصار يربح ويضيف ربحه إلى رأس ماله. ولما جاء بعد شهرين وإذا هو قد صار معه 560، يعني في أول ربيع الأول، فالحول يبدأ من شهر ربيع الأول، وربح التجارة يضاف إلى رأس المال. إذا ابتدأ من أول ربيع الأول مع 560، ولما جاء ربيع الأول من السنة الثانية وإذا معه 10,000، بعضها ربح في ربيع، وبعضها في جمادى، وبعضها في رجب أو في رمضان أو في صفر، يزكي الجميع. إذا كان رأس المال نصابا يزكي رأس المال ويزكي ما معه من الأرباح، ولو أنها جديدة يعني ما حال عليها الحول، فإن ربح التجارة يلحق برأس المال. هل يقدره بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة؟ معلوم أن نصاب الذهب في هذه الأزمنة أكثر. إذا قلنا أن نصاب الذهب 11 جنيها ونصفا، معلوم أن الجنيه الآن قد يساوي 600، فمعنى ذلك أن نصاب الذهب أكثر، لأنه إذا قلنا أنه يساوي 600 فإنه يكون ب6600 أو 6900، فمعنى ذلك أنه ما عليه الزكاة، لأن الزكاة يعني نقصت. إذا قلنا أنه ما بلغ إلا 1,000 أو 2,000 بالأوراق، الصحيح على هذا أنه يقدره بنصاب الفضة أو بالنصاب الورقي 560. إذا بلغت القيمة نصابا من الذهب أو من الفضة وجبت الزكاة وفيها ربع العشر، وإن نقصت فإذا نقصت فلا زكاة عليه. ذكر أن عمر رضي الله عنه مر به رجل يقال له حماس يحمل أهبا يعني جلودا ليجعلها ليخرزها، فقال له أدي زكاة مالك، فقال ليس لي مال إلا جعاب وعدم، فأمره بأن يقومها ويخرج زكاتها. الجعاب هي جمع الجعبة التي هي النشاب أو المنطقة ونحو ذلك، هكذا كذلك هناك من تجارتهم في الصرف، يصرفون الذهب بالفضة والفضة بالذهب. نقول زكوا هذه الأموال لأنها من النقدين، ولو أنكم ما تشترون بها سلعة لكنكم تشترون ذهبا وتبيعونه بالفضة، وتشترون فضة وتبيعونها بالذهب، وهكذا يقول إذا كان عندهم الصيادة فعندهم هذه الأموال التي هي من النقود فإنهم يزكونها ولا إبرة بالقيمة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها. لو أنه عنده آنية من ذهب أو فضة كنا فيها الزكاة لأنه محرم اتخاذها. فلو اشترى الإناء مثلا ب10,000 ولكن وزنه أقل زكاته إذا وزن أو أكثر فإن العبرة بوزنها ولا عبرة أيضا بما فيها من صناعة محرمة. إذا كان فيها نقوش محرمة بل يقوم كأنه عار عن تلك النقوش وتلك الصناعة. إذا كان عنده أراض للتجارة أو ورثه ثم نواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر أرضا بمجرد النية. فإذا كان عنده مثلا سيارات قد عرضها للبيع سيارتين ترك عرضها وقال سوف نستعملها استعملها أو لم يستعملها أبطل نية التجارة فيها ثم بعد ذلك عرضها للبيع. في هذه الحالة انقطع الحول يستأنف بها حولا جديدا. وقيل لا تكون للتجارة إلا بعد أن يبيعها إذا باعها استقبل بثمنها حولا جديدا. وكذلك التركات لو أن إنسانا ورث أموالا من مورثه ورث سيارات ورث أرضا وعمارات ورث فرشا وكنبا وسررا وأقمشة ونحوها متى تكون للتجارة؟ إذا باعها لأول مرة يبدأ الحول. قبل ذلك لا تكون للتجارة حتى يبيعها لأن مجرد النية لا تكفي. إذا نواها للتجارة لا تصير عرضا مجرد النية حتى يحول عليها الحول على نية التجارة أو حتى يتصرف فيها. استثنى من ذلك الحلي الذي للباس إذا نواه للعار للإجارة للتأجير فإنه يزكى. ذكر بعد ذلك ما يستخرج من المعادن من الأرض لأن الأرض فيها معادن يعني يستخرج منها من المعادن ما هو ثمين معدن يستخرج منه الذهب يسمى منجم أو الفضة أو النحاس أو الرصاص. ومنجم يستخرج منه الجص أو الملح أو نحو ذلك. ومنجم يستخرج منه البترول أو نحوه. فهذه المناجم وتسمى المعادن بمجرد ما يخرج منها يكون فيه ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا بعد سبكه وتصفيته. إذا أخرج فإنه لا بد أن يبلغ نصابا سواء من الفضة بعد السبك والتصفية أو من الذهب أو من الحديد أو النحاس أو الرصاص أو غير ذلك من أنواع المعادن التي تستخرج من الأرض فتقدر قيمتها، لا بد من بلوغ النصاب. بعد ذلك ذكر زكاة الفطر، سميت بذلك لأنها تخرج عند الإفطار من رمضان، صدقة شرعت في آخر رمضان وأول شوال، شرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وأضيفت إلى الفطر أي الزكاة التي بسبب الإفطار أو عند الإفطار أو نحو ذلك. متى تجب؟ تجب بغروب الشمس ليلة العيد، يعني بانقضاء آخر يوم من رمضان ودخول أول وقت من شوال وهو ليلة العيد. إذا رؤي الهلال ليلة العيد فإنها تكون وجبت، فلو مات قبل أن تغرب الشمس سقطت زكاته فطرته مات. وكذلك لو أعسر، لأنها لا تجب إلا على القادر، فلو كان قبل أن تغرب الشمس بساعة أعدم وأعسر فإنها تسقط عنه، وأما إذا غابت الشمس وهو قادر فإنها تجب عليه. كذلك لا تجب على من كان بعد غروب الشمس، لو ولد الجنين بعد الغروب ما وجبت عليه، أو كذلك لو اشترى عبدا بعد الغروب ما وجبت، بل تكون على البائع لأنه وقت الغروب كان في ملكه. يقول بعد الغروب تجب وتستقر في ذمته، ولو أعسر في تلك الليلة فإنها تكون واجبة في ذمته لأنه وقت الوجوب وهو قادر. تجب على كل مسلم خاصة بالمسلمين. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، هكذا. لكن يقولون جملة من المسلمين انفرد بها مالك، الذين رواه عن نافع ما ذكروا كلمة من المسلمين، ولكن مالكا إمام وحافظ فلا بد أنه حفظها عن نافع وحدث بها نافع، ولا بد أن النافع أيضا حدث بها عن ابن عمر. والذين لم يثبتوها قالوا لا تجب، قالوا تجب على العبد الذي يكون مملوكا للإنسان ولو كان كافرا، ولكن الصحيح أنها لا تجب على العبد الكافر، لا تجب عنه ولو كان سيده مسلما. ثم سبب شرعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. وإذا قلت كيف تجب عن الأطفال وهم ما يصومون، إنما الصيام عن البالغين المكلفين، فلعل سبب ذلك شكر الله تعالى لك أيها المسلم على أن أنعم عليك وعلى أن عطاك وخولك، فمن شكره أن تخرجها عن كل من كان في بيتك من الذين ترمونهم من المسلمين. ومن الحكمة تكثيرها حتى تسد حاجة المساكين. ذكروا أن من الحكمة طعمة للمساكين، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فإن الرجل إذا كان في بيته 10 أو 20 نفسا وأخرج صدقة بعددهم وصلت إلى المساكين البعيدين. المسكين قد يحتاج إلى أن يخرج مثلا 5 أصع، ولكن يعطي هذا 5 ويعطي هذا 5 وهذا 3 وهذا 4. فأما الأثرياء فإن الله تعالى يطهرهم بهذه الصدقة. وأما الضعفاء والمساكين فإنه يأتيهم أكثر مما يخرجون. إذا أخرج أحدهم 10 أصع عنه عن أولاده اجتمع عنده 50 أو 40 صاعا، تكفيه مدة طويلة. ثم من الحكمة فيها إغناء الفقراء عن السؤال في ذلك اليوم الذي هو يوم فرح، يوم سرور، يوم عيد، فإن العادة أنهم يتسولون لشدة حاجتهم، يمشون على الناس يستجدون، هذا يعطيه تمرة وهذا يعطيه حبنة من بر أو قبضة من دقيق لأجل أن يقتات. فإذا أعطي في ليلة العيد أو نحوها من الطعام ما يكفيه ذلك اليوم وربما يكفيه بقية الشهر، فإن ذلك من باب التوسعة. تجب على من يجدها إذا فضل عن قوته وقوت عياله مقدارها يوم العيد وليلته. أما إذا ما كان عنده إلا قوت عياله يوم العيد وليلة العيد، في هذه الحال لا يجب عليه، وذلك لأنه معسر لا يقدر على إخراجها. فلا بد أن تكون فاضلة عن قوته، قوته الضروري الذي هو غداء عشاء، وكذلك قوت عياله ليلة العيد ويوم العيد إلى المساء، لأنه مأمور بأن يقدم أهله. ابدأ بمن تعود. كذلك أيضا لا نكلفه بأن يبيع مسكنه، لا نقول بيع بيتك وأخرج. وكذلك إذا كان عنده مملوك هو بحاجة إليه، لا نقول بيع عبدك وأخرج. وكذلك إذا كان عنده ثياب بذلة، يعني الثياب العادية التي يلبسها، لا نقول بيعها. وكذلك لو كان عنده دابة يركبها أو يحلبها لا يستغني عنها، وهكذا لو كان عنده كتب علم هو بحاجة إليها لا نقول له بعها وأخرج زكاة الفطر، فإن هذه حاجات ضرورية، فلا يكلف بأن يبيعها لأجل إخراج هذه الزكاة، فتسقط عن مثل هذا. يبدأ بنفسه، يخرج عن نفسه وعن كل من يمونه من المسلمين، زوجته ومملوكه وأولاده. في حديث ابن عمر أمر صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، أي من الذي تنفق عليه. إذا عجز عن جميعهم بدأ بنفسه، وذلك لأنه مأمور بذلك في حديث ابدأ بنفسك فتصدق عليها. كذلك إذا فضل شيء فإنه أيضا يخرج عن زوجته، ثم بعد ذلك رقيقه المملوك الذي عنده، ثم إذا فضل فأمه لأنها مقدمة على الأقارب، ثم بعد ذلك أبوه، ثم بعد ذلك أولاده، يقدم الأكبر فالأكبر، لأنه يلزمه أن ينفق عليه. ثم إذا كان ينفق أيضا على بعض أقاربه بدأ بالأقرب في الميراث، فإذا كان ينفق على أولاد أولاده ذكور أو إناث أخرج عنهم، إذا كان ينفق على أجداده وجداته يخرج عنهم، يبدأ بالأقرب، يبدأ بالجد قبل أبي الجد، ويبدأ بالجدة قبل أمها، ويبدأ بالولد قبل ولد الولد، ويبدأ بالأخ قبل ابن الأخ، ويبدأ بالشقيق قبل الأخ لأب، وهكذا. لو تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان فهل تلزمه فطرته؟ في ذلك خلاف، الأكثرون على أنها تجب، ولكن لعل الأقرب أنها لا تجب. مثال ذلك إذا رأيت فقيرا ليس له مأوى فقلت أنا أتبرع بمؤونتك في رمضان، إفطارك وعشاؤك وسحورك عندي، أنت محسن، هذا تبرع ليس فرضا وليس بواجب عليك، فإذا كان كذلك فإنك مع تبرعك تعتبر محسنا، فلا نلزمك بهذا الذي ليس بلازم. إن تبرع بذلك فلا يضره، وإن لم يتبرع فلا يلزمه. الذين قالوا إنه يلزمه استدلوا بالرواية التي فيها ممن تمونون، والجواب أن المراد ممن يجب عليكم مؤونته، وهذا لا يجب. لو أنه في نصف الشهر امتنع من مؤونته لم يلزم، ولا تجب على الأجير إذا استأجره بطعامه. يعني أحيانا بعض الناس يكون عاجزا عن الكسب فيقول لآخر أخذ أخدمك بطعامي بقوتي فقط، أخدمك أشتغل عندك بمؤونتي الذي هو الطعام والشراب الأكل. في هذه الحال استأجره كأجير ليخدمه مقابل أنه يغديه ويعشيه، يعطيه بطورا وسحورا، هل يلزمه أن يفطر عنه؟ لا يلزمه، وما ذاك إلا أنه متبرع. وإذا يعني متبرع بالفطرة، وأما الأجرة فإنها مقابل عمله. يقول استأجرتك لأكلك ونحو ذلك، وأما صدقة عنك فلا، ولأنك فقير والفقير تسقط عنه، تسقط عنه هذه الفطرة. يقول وتسن عن الجنين أي الحمل الذي في بطن أمه، روي ذلك عن عثمان، ولكنها لا تجب. لا تجب عليه، وإنما تكون مسنونة، روي ذلك عن عثمان، بمعنى أنه يخرجها كتبرع عنه، فإن أعسر فإنها لا تلزمه. وبكل حال صدقة الفطر من شعائر الإسلام. وقد جهلها كثيرون، كثيرون من العامة، أو كثيرون من بعض البوادي ونحوها لا يعرفونها، ولكن بعدما اشتهرت أصبح العلم بها ضروريا. لنكتفي بها.
أحسن الله عملكم. يقول السائل في الحديث ذكر أن الشخص يخرج عن كل من يمونه، فإذا كان الشخص يعطي والدته في كل شهر مبلغا من المال وإخوانه يعطونها أيضا مبالغ، فعلى من تكون الزكاة عن الأم؟
يقولون إنها تقسم بينهم، إذا كان لها ثلاثة أولاد كل واحد يمونها يوما، أكلها في اليوم الأول على واحد، وفي الثاني على واحد، وفي الثالث على واحد، إذا تشاحوا فإنهم يتقاسمونها، كل واحد يخرج ثلث الصاع الذي يجب.
أحسن الله إليكم. من اشترى أرضا وكانت نيته أن يقيم عليها منزل، ثم بعد فترة غير نيته بأن يبيعها، وليس قصده في بيعها التجارة، وإنما ليشتري بثمنها منزلا آخر، فهل عليه زكاة وكيف ذلك؟
لا زكاة عليها، لكن لو باعها واحتفظ بالثمن وتم الحول الثمن عنده يزكي الثمن بعد الحول، بعد البيع بالحول. وأما إذا اشترى بها قبل الحول سقطت زكاتها.
أحسن الله إليكم. من كان عنده دين على مليء باذل قدره 100,000 ريال وبقي عنده 5 سنوات، فكيف تكون زكاته على من تجب؟
إذا كان ذلك المدين غير مماطل وثريا فإن الزكاة على صاحب المال. إذا قلت مثلا يا فلان أنا أقرضك 100,000 لتتأجر فيها وتتوسع. فقال أنا عندي أموال، فقلت خذ هذه زائدة من عندي توسع بها في تجارتك، بقي يتجر فيها، لو طلبتها بعد شهر أو بعد سنة لأعطاك. في هذه الحال زكاتها على المالك لا على المدين، لأن المدين مستعد لدفعها.
أحسن الله إليكم. بالنسبة للساعات التي تلبس على المعصم وتكون من الحديد، هل يكره لبسها؟
الساعة أصبحت لباسها عادة، فلأن لباسها جائز ولو كانت من حديد. لعلكم قرأتم كلام للشيخ محمود التويجري رحمه الله في إنكار لباسها لأنها من حديد في كتابه الذي سماه الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الكثير من مشابهة المشركين. تكلم على الساعة في ذاك الوقت كانت جديدة، يعني ما كانت مشتهرة، فعلل لباسها بأنها فيها حديد، وأورد أحاديث في نهي الرجال عن لبس الحديد لأنه حلية أهل النار. ولكن كان عرض هذا على الشيخ ابن باز رحمه الله قبل نحو 40 سنة بعدما طبع الكتاب وقت قصير، فكأنه يقول إنها تلبس لمعرفة الوقت وليس لباسها لأجل التحلي ولا لأجل الجمال ولا لأجل أنها حديد أو ليس بحديد. لأن الشيخ التويجري يقول أن الصناقل التي هي تكون كثيرا من الحديد. الشيخ قد قدم لهذا الكتاب، جعل له مقدمة في مدحه وإقراره، لأن الشيخ محمد قرأه كله على الشيخ يعني من زمن قديم قبل 40 أو 45 سنة. الحاصل أن الصحيح أنه لا بأس بلمس الساعات لمعرفة الوقت، وما فيها من الحديد لا بأس به. أيضا الحديث الذي فيه أنها حلية أهل النار فيه مقال تلبس لأجل الحاجة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا ذهبت إلى المسجد بسيارة لبعد المسجد عني، فهل لي أجر المشي في ذلك إلى المسجد؟
لا شك أن الأجر على قدر المشقة، فالأفضل أنه يمشي إذا كان يمكنه أن يقطع المسافة في نصف ساعة على قدميه أو 40 دقيقة. وأما إذا كان المسافة طويلة تحتاج فيها إلى ساعة أو ساعة إلى ربع فله الحال هذه أن يركب، وله أجر التقدم، لأن الذي يمشي تكتب له خطواته، والذي يركب على السيارة يكتب له تقدمه لأنه يصل قبل الماشي.
أحسن الله إليكم. هل يجب على الشخص أن يزكي عن السائقين والخدم الذين يكفلهم مع العلم بأنهم من الفقراء الذين تعطى لهم الزكاة؟
الأجر الآن سائق وخدامه هنهم يعطيهم رواتبهم، وقد ذكر المؤلف أنها لا تجب على عن الأجير الذي يعطى مرتبه، في هذه الحالة تلزمه، لكن إذا كانوا لا ينفق عليهم أعطاهم من زكاة من فطرته، وأعطاهم أيضا غيره حتى يجتمع عندهم ما يفطرون عن أنفسهم، والأفضل أنه يفطر عنهم لعجزهم ولأنه قادر.
أحسن الله إليكم. لدينا عمارة تجارية ومؤجرة، ولكل شقة منها موعد غير محدد أو يختلف عن الشقق الأخرى في استلام الأجرة، فكيف تدفع زكاة العمارة كاملة؟
العمارة لا زكاة في قيمتها، وإنما الزكاة في الأجرة، فالأجرة يبدأ حولها من العقد أو من الاستلام. الناس الآن يجعلون الأجرة قسطين، القسط الأول عند بدء السنة، فإذا استلمه وحال إليه الحول زكاه إلا أن ينفقه قبل ذلك. القسط الثاني بعد 6 أشهر، إذا استلمه فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول، وإذا أنفقه قبل ذلك أو أنفق بعضه فلا زكاة إلا فيما بقي.
أحسن الله إليكم. هل يصح اتخاذ أسنان ذهبية؟
ذكر أن بعض الصحابة ربطوا أسنانهم بأشرطة ذهب، فلعل ذلك جائز، لأنه قد لا يناسبه إلا هو. وفي حديث صحابي يقال له عرفجة قطع أنفه في وقعة يقال لها الكلاب، قطع أنفه يوم الكلاب، قطع الأنف وهو بحاجة إلى ما يتجمل به، فصنع أنفا من زرق يعني من فضة، ولكنه أنتن عليه يعني صار يتسخ ويصير فيه نتن، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فصنع أنفا من ذهب للحاجة. فكذلك أيضا إذا لم يجد أسنانا تناسبه إلا من ذهب أو لبس سنا بذهب إلا مانع من ذلك الحاجة.
أحسن الله إليكم. هل ما زين بالذهب من المسجد النبوي والمسجد الحرام داخل في النهي؟
ليس بداخل. بالنسبة إلى المسجد الحرام ما ذكر فيه شيء يعني من الذهب، لا في البناية القديمة ولا في الجديدة، وذلك إنما فيه هذا النحاس الذي شبه الذهب يعني في رؤوس العمود، وكذلك الزيادة التي في المسجد النبوي إنما هي من النحاس، يعني صبات من نحاس في أسفل العمود أو في أعلاها. وأما البناية القديمة بناية الترك فالصحيح أن هذا لا فائدة فيه، يعني لو قلعوه ما اجتمع منه شيء، وذلك لكدمه، مع أن وضعه كان حراما، لكن الذين وضعوه كانوا أهل غلو وأهل جهل.
أحسن الله إليكم. خاتمة الأسئلة. عندنا مزرعة أغلبها يسقى بمياه الصرف الصحي، هل يعتبر مسقيا بمؤونة أو لا، مع أننا تكلفنا في إيجاد المواصيل والليات؟
صحيح، ما دام أنهم تكلفوا إلى أن وصل إليها، فإذا كان هذا يحتاج إلى تجديد، المواصيل والليات تحتاج إلى تجديد، فإنها مؤونة. وأما إذا كان لا تحتاج، لعل الصحيح أنها بلا مؤونة. أتذكر ما سئل شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله عن أناس عندهم نخيل في بساتين أو في أفواشهم وقد مدت لها هذه المواسير التي جاءت في ذلك الوقت، المياه كانت تجبى من الحائر ومن غيره، فقال إن مثل هذه تسقى بلا مؤونة فيها العشر، عند أحد عشرون نخلة أو ثلاثون في أحواشه ليس فيها إلا أنه يفتح الحنفية ويصب الماء بلا مؤونة. لكن في ذلك الوقت ما كان هناك عدادات على البيوت، فما كانوا يدفعون قيمة للماء، الماء يأتيهم مجانا في ذلك الوقت بدون تكلفة، فرأى أنها تسقى بلا مؤونة. وبعد أن كانوا يدفعون قيمة الماء بوجود العدادات أصبحت بمؤونة.
والله تعالى
أعلم، صلى الله عليه وسلم.